السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه وجعل منزلته في عليين، وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت: جاء عمي الرضاع يستأذن عليه. وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما الدليل على التحريم بالرضاعة؟ أن الرضاعة تحرم، ما الدليل أن الرضاعة تحرم؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فيدل على التحريم بالرضاعة. السؤال الثاني: ما هي القاعدة الكلية في المحرمات في المحرمات بسبب الرضاعة؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اشرح لي هذه القاعدة. يعني السبب الذي حرم بالنسب يجعل كذلك بالرضاعة. فالأم إذا أرضعت طفلا فتحسب حينئذ كأنها ولدته، فيكون الأب الفحل الذي بسببه در اللبن أبو هذا الطفل، وقل الطفلة الصغيرة البنت من الرضاعة، فيكون أبوها من الرضاعة وتكون هذه أمها من الرضاعة. طيب لو كان عند هذه الأم أولاد جائز أن يتزوجوا بهذه البنت؟ يجوز؟ لما؟ لأنها أخت لهم من الرضاعة. طيب لو كان عند الأب أخ هل يجوز يتزوج هذه البنت؟ أخ من النسب، من النسب لا يجوز. ليش؟ عمها من الرضاعة. طيب عند هذه الأم أخت، هذه الأم عندها أخت، وعند الأخت هذه هذا ولد، ولد يجوز يتزوج هذا البنت؟ ها؟ ليش تقول لا؟ الأم هذه عندها أخت، نعم تصبح خالة من الرضاعة لهذه البنت، عندها ولد بنت خالته من الرضاعة، يجوز؟ إذا كان في النسب يجوز، فالرضاع من باب أولى وأحرى. طيب تزوج امرأتان، تزوج الرجل امرأتين، واحدة جاءت بولد، طيب تزوج بامرأتين، واحدة جاءت بولد والثانية جاءت بإيش؟ ببنت، هل يجوز تزوجها؟ اللقاح واحد ما يجوز. طيب أب تزوج بامرأة فدر لبنها، أرضعت بنت الجارة، هذه المرأة تزوج أخرى أرضعت بنت الجارة الأخرى، أرضعت ولد الجارة الأخرى، هل يجائز أن يتزوج ذا بذا؟ لا، لأن سبب الدر للبن واحد، فهذا ابن الرضاعة، فلا يجوز أن يتزوج ذا بهذه. طيب إذن هذه القاعدة، وقد جاء في الحديث عن عائشة أن رسول الله كان تقول عندنا، وأنه سمع صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة أو من الرضاعة، نعم من الرضاعة، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو كان فلان حيا، يعني لعم لها من الرضاعة، دخل علي قال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فإذا أردت أن تحل إشكالات الرضاعة فاحسب أن هذه الأم الذي أرضعت الولد ولدته، فكما يحرم عليها لأن أمه، فبالرضاعة يحرم عليه الأم، وله لها أخوات خالات، وهكذا للأب أخوان أعمامه. لكن هب هذا المرتضع الولد له إخوة، فهل جائز الإخوة أن يتزوجوا من أخواته من الرضاعة؟ ها؟ جائز ولا؟ نعم جائز، ومنتشر عند العامة بدعة تشبه أي حاج أو معتمر يمكث في جدة 3 أيام ثم يحرم منها ولو نية من مصر يجزئه ويسقط عنه الدم تشبهها. ما هي هذه الفتوى؟ أن الولد إذا رضع مع البنت في ثدي واحد يصير أخوها من الرضاعة، لكن مع فارق الثديين. الأم رضعته في هذه السنة، بعد 10 سنين أرضعت بنت ثانية، يجوز يتزوجه لأنه مو في ثدي واحد. انتشرة جدا وذلك تسمعهم بالحجاز يقول رضع معها، لا يجوز ما رضع معها، هكذا يقولون يعني في ثدي واحد. ويدل على انتشارها أن إمام حولنا مسجد، لا عزل عن الإمام لا شك، ذكروا لي أنه زوج نسأل الله العافية، أفتى بتزويج امرأة لأخيها من الرضاعة. كيف؟ جو يستفتونه، هذا رضع من هذا الأم، بعد 10 سنين رضعت البنت، قال لا بأس لأنه مو في ثدي واحد، بينهم فارق 10 سنين. طيب ولو هو نفس الحديث نفس الحكم، يحرم الرضاعة ما يحرم النسب. فإذا قال قائل إيش هذا التشديد مثلا لو عزل من أجل هذه الفتوى؟ لا زال العلماء يخطئون يعني، فمن يجيب على الشبهة هذه؟ لا زال العلماء يخطئون، لا تشددون الله يهديكم. فمن يجيب على هذه الشبهة قوية؟ جميل، الذي قيل فيهم أفتى فأخطأ يكون أهل الفتوى فاستنبط فأخطأ ويمشي على قواعد، كقول النبي من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، أي إذا كان طبيب فأخطأ فيسقط عنه الضمان. فإذا كان ليس بأهل فقط كل يوم يحفظ قرآن، كل يوم يحفظ الأولاد تحفيظ قرآن، ما له العلم، ما يجلس في حلقات العلم ولا يتفقه ولا له دراسة واتصال بالعلماء ولا شيء، قارئ ليس بعالم ولا فقيه، إن كان خطب يأخذ ورقه وينقل من كلام العثيمين ويخطب بها الناس فرضا يعني، فهذا ليس بأهل إيش أن يفتي. فإذا خطأ الفقيه ليس كخطأ الجاهل، الجاهل ينبغي لا يفتي، يقول اسأل العلماء، فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كان يفرقون العلماء. ولذلك هذا ليس كلامي أنا، اسمع الخطابي ماذا قال صاحب المعالم، قال والحديث الذي خرجه أبو داود في سننه إذا اجتهد العالم الحاكم فأخطأ، قال هذا محمول على من ملك آلة العلم فأخطأ فله أجر، أما من لم يملكها فلا يجوز له أن يجتهد أصلا ولا يفتي يعني، رأيت كيف؟ كمن كان ممرضا ثم أفتى في الطب الإنسان يأخذ دواء معين ويأخذه بالصفة هذه، يقول حبتين في اليوم أقوى، فأخذ أول حبتين على القبر، فحينئذ يقال له إيش؟ رامن، يقول يا أخي لا زال الأطباء يخطئون، يقول أطباء أنت طبيب؟ أنت لست بطبيب، لا زال أطباء يخطئون، أنت ما جمعت العلم ولا أثنى عليك العلماء ولا تعرف بعلم بحوث استفاضت عنك، نطمئن أنك من أهل العلم، ما في شيء، ما في آثار، كيف كيف نقول فيك؟ يجب أن تصبر، ليس المقصود أن تظهر أمام الناس مفتي، مفروض أن المقصود تخلص نفسك من نار الله، من عذاب الله، المفتي موقع حكم عن الله، ليس المقصود أن تفتي، المقصود ماذا تقول في فتواك ومن أنت. هذا قليل من يفهم ذلك بسبب فتنة الشهرة وفتنة محبة كما جاء في الحديث الجاه أو الشرف، الشرف. طيب الآن نقرأ ما تبقى، لكن هذه لها سبب. الزكاة لمن كانت على الصغير ما سببه؟ ها؟ حق المال، وإن كانت عبادة لكن لها علة. هؤلاء العلماء نظروا أن العلة ما هي حق الزوج. طيب بسم الله. نقرأ الحديث اللي بعده. مالك اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، في موطئه في كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير.
نعم.
قال عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة بن الزبير الأسدي، وهو ثقة ثبت.
عن أبيه،
أبوه عروة ابن الزبير الأسدي، وهو ثقة.
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت، جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال، إنه عمك فأذني له. قالت، فقلت، يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال، إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة، وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه في مسائل، وقد أدرجه مالك وخرجه تحت كتاب الرضاع في باب رضاعة الصغير، وفيه مسائل. الأولى أن إسناده صحيح. عن عائشة، وفيه من الفقه ما يلي. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت، جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي. فيه ما كانت عليه عائشة أم المؤمنين من الحشمة والتعفف والاحتجاب عن الرجال، وفيه فضلها ورجوعها إلى العالم في الشيء الذي لا تعرفه، وكان الأعلم زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبت أن تستقبله حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبقيت محتجبة عنه. ففيه إذا أشكل على المرأة أمر الرضاع وخشيت ألا يكون هذا مما يجوز أن يراها وترددت، فالأصل أن تمتنع حتى تسأل، ولا تجازف، كما لو قيل أن أم فلان أرضعتك رضعة واحدة، تشكت أن واحدة تكفي ولا الخمس، فتحتجب حتى تسأل العالم تطمئن إليه. لأن من العلماء قالوا الرضعة الواحدة تكفي في الحولين، ومنهم من قال لابد من خمس. فحينئذ قد قال الرب في كتابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما ارتفعت وتأهلت لهذا الخلق القويم إلا لتربية الرسول الأمين لها، فعلى كل زوج يقتدي بالنبي في تربية زوجه، وأن يكون ذو شخصية بحيث أنها تعلم منه الغيرة ويعلمها من العلم ما يمنعها من رؤية الرجال والنظر إليهم والاختلاط بهم. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يفعلون ما يؤمرون. والمرأة تحس من زوجها إن لم يقيدها علم بضعف غيرته، ولذلك لا تستأذنه في قضايا الاختلاط بالرجال. نايم، قم قم، جاء النجار، دخليه وشوفي معاه الموضوع، وتحس انه ايش لا يهتم بحجابه، يعني خرجت له بقميص، قل روحي شوفي معاه الموضوع وخلصي معاه، انا نايم تعبان خلاص. فاعطاها رسالة انه ضعيف في شخصه او شخصيته، فحينئذ تراها تتساهل، يجي اخو صديقتها يدخل عندها، فتقول لا مانع خليه يدخل إلى آخره، لأن شعرت برسالة من الزوج بالتهاون. وهذا الخلق والدياء الذي يشبه أخلاق أهل الدياثة، نعم، كان أبعد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر لما دخل عليها النبي واشتبه في أمر من دخل عليها من الرضاع أو أمره، كيف غضب وتغير وجهه غيرة على امرأته حتى تبين أو حتى ذكر له ما يذهب عن قلبه الغيرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت: فأبيت أن آذن له عمها من الرضاعة حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له. والسؤال حينئذ المتبادر إلى ذهن عائشة: يا رسول الله، إنما رضعتني المرأة، أمي هذه من الرضاعة، فما بال الرجل فإنه لم يرضعني؟ قالت: ولم يرضعني الرجل، أرضعتني المرأة. فيه فضل عائشة وسبب سعة علمها ودقة فقهها، أنها كانت كما قالت: ما قال لي رسول الله شيء استشكلته إلا راجعته. وكانت تقول: نعم النساء، نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فكم حجب عن مستحي من العلم ما كان قد يؤهله لأعلى الرتب، فلا زال يستحي حتى مات ولم ينل شرف تلك المراتب العلى. فالمتكبر والمستحي لا ينال العلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، ولا ينال العلم إلا بتعب الأبدان، كما قال يحيى بن كثير أو غيره رحمه الله. ولذلك لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، استشكلت، فقالت: يا رسول الله، كما في صحيح البخاري، كيف وقد قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، خرجه البخاري في صحيحه. وهنا استشكلت، حيث أن الرجل أخو زوج الذي أرضعتها، فإيش العلاقة تقول لهذا الرجل حتى أخوه يكون عملي مع أنه إذا رعتني المرأة فينبغي أن يكون التحريم من إيش؟ من جهتها. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذلك، فقال إنه عمك لأنه إيش؟ يعني الأب الزوج سبب اللبن، فهو أبوك من الرضاعة زوج، هذه المرة رضعتك ويكون أخوه عمك. هذا الإسراء، هذا المعنى، معنى إعادة الكلام أو معنى قول النبي عمك، يعني تقديره من الرضاعة، فليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب، فيه دليل أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن أول الإسلام. سبحان الله، يمشون في الطريق يدخلون كاشفات الرؤوس، وأنهم كانوا يرون النساء ولا يستر النساء مع رجالهم إلا بمثل ما كان يستر الرجال مع رجالهم، يعني الظاهر أن الشعر بائل، ولم يكن هذا حتى نزلت آية الحجاب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قال في النساء وليدنين بجلابيبهن على جيوبهن، نعم، وقال قالت عائشة فسمعت حوقلة أو استرجاع ابن المعطل صفوان كما في صحيح البخاري، قال وقد كان يعرفني قبل الحجاب، فلما نزل الحجاب يعني واقترب مني خمرت وجهي، فدل ذلك أنهم كانوا يكشفون وجوههم قبل إيش؟ قبل الحجاب. ولما نزلت آية الحجاب كما خرجه بعض أهل السنن ورؤينا النساء المؤمنات كأن على رؤوسهن الغربان، لبسنا السواد ما يشبه العباءات الآن، على رؤوسهن ما قال على أكتافهن، نعم، فينبغي المرأة أن تتوب إلى الله من وضع العباءة الكتف كأنه بشت رجل يتحجم عظم الكتف، قال إني أخشى أن يحجم عظمها، هذا عظم فتنة، فإذا وضعت هذا العباءة فوق رأسها اندس الكتف، لو وضعته كذا ولوت بحجابي على رأسها تحجم رأسها، وهذا تحجيم لعظم رأسها وتحجيم لكتفها. فحينئذ ينبغي المرأة كما جاء في صحيح البخاري كنا النساء ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، قال ابن حجر فتح أي متجللات، ما يرى عليهن أو ما يظهر منهن أو ما يبرز منهن هن المفاتن. يقول العلامة الألباني في فائدة عظيمة، يقول هذه فاطمة شرعت للنساء القفص في جنائز النساء، لما؟ لأنه إذا انحط على المرأة الكفن ووضع عليها الملاءة برز ثديها، وهذه فتنة، فاقترحت فاطمة أن يوضع عليها إيش؟ القفص، ومن فوق القفص يغطى، فقال انظروا والفتاة أو المرأة ميتة وفاطمة تفتيها بأن لا يظهر منها ما يبرز مفاتنها، فكيف لو رأت فاطمة نقول اليوم العباءة المخصرة والمرأة حية وقد ظهر من مفاتنها ما يجذب أنظار الرجال ويقعن في الشهوة والفتنة، أسأل الله العافية. طيب الحديث الذي بعده، إيه؟ يعني في البخاري وفي مسلم. نعم. طيب
قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن عروة بن الزبير.
ابن الزبير الأسدي ثقة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي.
قوله فأمرني هذا كالذي قبله، يعني أجاز أن يدخل علي لأنه عمه من الرضاعة، ولأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وبهذا النص يحرم من الولادة جاء موقوف على عائشة لأن المعروف من النسب، لكن الولادة لعله يراجع، لعل هناك شيء مرفوع. راجع بخاري وراجع صحيح مسلم لأن المعنى واحد، المعنى واحد، يراجع اللفظ المرفوع. أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. طيب، هذا الأمر كان يخفى على عائشة رضي الله تعالى عنها. سبحان الله، يعني أوتيت هذه المرأة ملكة وقوة في العلم وحفظ وفهم، حتى كانت من أئمة المسلمين، يرجع لها علماء الصحابة وأفاضلهم. فرضي الله تعالى عن عائشة، أتدري أنه توفي النبي عنها وعمرها 18 سنة، وروت هذا العلم الكثير الغزير للناس، والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضررة. فعلمت فحينئذ أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واختلف العلماء رحمة الله عليهم في لبن الفحل، أن يكون يعني زوج المرضعة أبا للطفل المرضع، وتكون أولاده من تلك المرأة ومن غيرها إخوة له، كما يكون أولاد المرأة المرضعة إخوة له من ذلك الزوج ومن غيره. طيب، وفي هذا المعنى تنازع العلماء، ولكن جماهير العلماء كالإمام مالك والشافعي أبو حنيفة والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وأبو عبيدة كلهم ذهبوا إلى التحريم بلبن الفحل، ويدل عليه حديث الموطأ. حديث الموطأ يدل دلالة واضحة عليه. طيب، اقرأ حديث اللي بعدها، وهو مذهب ابن عباس وأصحابه. خل الأسئلة في آخر الدرس. وأصحابه وعطاء وطاووس ومجاهد وشعذاء. طيب، اقرأ. في شيء في القراءة بهذا اللفظ؟ نعم. طيب، نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من أولاده، ذكرت ذكر في البخاري ومسلم بهذا اللفظ. نعم.
وقال مالك رحمه الله عن ثور بن زيد الديلي
الذي في نسختي هو حديث عمرو بن الشريك الثقفي. أيه. طيب اقرأ حديث ابن الشريد عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد الثقفي اقرأ.
قال مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد
ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة وعمرو بن الشريد الثقفي ثقة
أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا اللقاح واحد.
وهذا يدل هذا الحديث إسناده الأثر إسناده صحيح موقوفا عن ابن عباس وهذا يدل على مذهبه وأصحابه كعطاء وطاووس ومجاهد وابو الشعثاء نعم وكذا الزهري وكذلك الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي كلهم ذهبوا إلى التحريم بلبن الفحل وهذا قول صحابي نعم كبير معروف الفقه في الدين كما قال وقد دعا له النبي فقال اللهم فقهه في الدين فقال أن الرجل لو كان له امرأتان إحداهما أرضعت ولد والآخر أرضعت بنت هل يجوز البنت تتزوج من الولد؟ لا لأن الملقح سبب اللقاح لبن الفحل وهو واحد فهذا يدل أن ابن عباس قضى بحديث إيش؟ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها. طيب لعله في نسخة سقط وش الحديث اللي عندك قلته؟ ايه طيب اكمل الحديث اللي بعده عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ايه طيب اقرأ عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ايه امشوا على الترتيب اللي معي نعم اقرأ.
وقال مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم
عبد الرحمن ابن القاسم ثقة
عن أبيه
نعم أنه
أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.
طيب إذا النسخ تختلف في الترتيب طيب هذا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. ليش؟ لأن إيش كانت ترى؟ التحريم من جهة المرأة. قال أبو عبد المر بن عبد البر وهذا ما صحت إسناده ترك منها للقول بالتحريم بلبن إيش الفحل. طيب إذا فعل أو ذهب من روى الحديث بخلاف ما روى فالعبرة بأي شيء؟ قاعدة أن العبرة بما روى ليس بما رأى العبرة بما روى طيب متى يقال العبرة بما روى ومتى يقال لما روى عبرة وحجة؟ الأمر ينقسم إلى قسمين. إن كان ما يرويه الراوي مخالف لما رأى مخالف التضاد فيقدم المرفوع الموقوف والعبرة بما روى لا بما رأى، كعائشة روت لنا ما يدل على أن عمها من الرضاعة أجاز النبي دخول عليها لنعتبر لبن الفحل، وجاء عنها ما يدل على خلاف ذلك فالعبرة بما روت. لكن إذا كان ما روي تفسير، إذا كان ما رؤية من الراوي ما رأى الراوي تفسير لما روى فنعتبر بما روى ونعتبر بما رأى. مثاله ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة. رأى علي بن بذيمة أن الكوبة هي الطبل، فهذه تجعلنا نقول إيش؟ نأخذ إيش؟ الرواية والرأي، أن الراوي يدرى مرويه. وكان جرى بيني وبين القاضي العبيكان عبد المحسن العبيكان نقاش في بعض مجالس العلم، فكان يرى جواز الطبل ويقول يعني هو مثل الدف فلا بأس بالدف ولا بأس بالطبل، فأنكرت هذا القول وذكرت الحديث استنادا على ذلك، فقلت قد جاء في الحديث إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة، كوبة الطبل. قال هذا لا يسلم لأن الكوبة جاءت فيها عدة معاني فلا يكون معنى أولى من معنى، والاحتمال إذا تطرق إلى الاستدلال سقط به، فيحتمل بالكوبة الطبل ويحتمل بالكوبة البربط ويحتمل بالكوبة كذا وكذا أو كما قال. قال ثم أن الراوي إذا روى شيئا عن النبي فالعبرة بما روى لا بما رأى، فهذا لا شك أنه خطأ، لأنه إذا روى الراوي عن النبي سيكون على كم قسم؟ على قسمين. مرة نقول العبرة بما روى إذا كان مخالفا لما رأى مخالف التضاد، أما إذا كان مخالف التفسير فالعبرة بما روى واعتبار ما رأى وتقديمه على قول غيره. ولذلك الإمام أحمد اعتبر ما فعله ابن عمر عندما كان يقبض على لحيته ويقص ما زاد وهو راوي حديث ارخ اللحى، ففي سن الخلال قال الإمام أحمد إرخاء كإرخاء ابن عمر، يعني طول اللحية إلى أن تصل قبل قبضه وخذ ما زاد، لأن ابن عمر أدرى بالحديث ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فإذا هذا تفسير ولا مضاد؟ تفسير. أرخو 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 أرخو، ففسر أرخو إلى القبضة، تفسير راوي والراوي أدرى بمرويه. فالإمام أحمد اعتد بقول أو بفعل ابن عمر وقال إرخاء كإرخاء ابن عمر، مو بينحت هكذا كما يفعل البعض الله يهديه، قلنا بعد القبضة. نعم.
بعد القبضة، ولو تركها تطول إلى أسفل السرة لا بأس. قال رأيت عثمان كما بالأثر الحسن جميل الوجه وكانت لحيته طويلة، فهذا يدل على جواز التطويل بعد القبضة، لا كما قال أو رأى بعض العلماء من المتأخرين أن التطويل بعد القبضة بدعة، لأن السنة جاءت عن ابن عمر هنا، فالزيادة زيادة في التقرب لا دليل عليها. نعم، لكن حيث جاء عن عثمان ولم ينكر عليه أحد من الصحابة الكرام دل أنه يجوز الأمرين التطويل والقص، وينظر في بعد ذلك أيهما أولى وأفضل. وأحيانا يكون ما رأى نعم مضاد لما رأى للروى، فالعبرة بما روى. كأبي هريرة روى كما في صحيح مسلم حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث، أولهن بالتراب، أولهن بالتراب، فحينئذ جاء عنه الأمر بغسل من ولوغ الكلب ثلاث على ثبوته، نقول ثلاث تضاد سبع، فالعبرة بما روى أبو هريرة. وهنا كذلك، فإذا ليس على إطلاقه أن يقال إذا نقول بجواز الطبل للعبرة بما روى، ونترك ما ذكر ابن علي بن بذيمة أنه الطبل، لأن الراوي أدرى مروية، فنقدم كلام ابن بذيمة على الاحتمالات اللي جاءت عن العرب، أن الراوي أدرى بمرويه، فإذا الطبل لا يجوز، أما الدفر فجائز في العيد وجائز فيه في الأفراح. إيش معنى أفراح؟ في النكاح، فرح هذا أظن كلام يحتمل، يعني واحد يفرح في العيد، يفرح بالتخرج، سوي حفلة يقول فرح اليوم، عرفا عند العامية أنه عندهم اليوم فرح يعني زواج، حضرت الفرح يعني الزواج. ولكن ينبغي يعني في مقام الدروس العلمية أن نستعمل لغة الفقهاء، وهذا خير. فلا نقول مثلا فإذا كان في عقد القران، ما ورد كلمة عقد القران، القران إيش؟ نعم، عقد النكاح، عقد قران ما ورد هذا اللفظ. طيب، اقرأ حديث ثور بن زيد الديلي على نفس ما أقول لك. أنا أقرأ
وقال مالك رحمه الله عن ثور بن زيد الديلي،
الديلي ثقة،
عن عبد الله بن عباس أنه
عبد الله بن عباس صحابي معروف،
عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم.
هذا الأثر ظاهره أن المصة تحرم، لكن فيه انقطاع. ثور بن زيد الديلي لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومما يدل على أن هذا مرجوح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، فالمصة لا تحرم، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم الرضعة في الحولين تكفي، واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في تحريم الرضاع، وأن مجرد الرضاع على أي صورة جائز ظاهر الحديث مطلقة، لكن الصحيح أنها خمس رضاعات وليس واحدة ولا ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لأنه قد خرج مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان مما أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمنا فنسخنا إلى 5، فتوفي النبي وهي مما يقرأ من القرآن. هذا مشكل. طب ما نقرأها اليوم، كيف توفي النبي وهو يقرأ؟ ها؟ مما لم يبلغه صار يقرأها، ما بلغ النسخ، ما بلغه أن نسخت الآية. ولقول النبي في قصة سالم مولى حذيفة: أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك، وإن كان كبير على اختلاف. طيب، لكن هذا الحديث قلنا إسناده منقطع وضعيف، وقال بذلك بعض العلماء أن المصة تكفي، ولم يأتي تفصيل في الشريعة أو وصف لما يحرم من صفة المص، لم يأتي. فحينئذ جاء عن أهل العلم كالشافعية والحنابلة، وهو أن الرضاعة 5 رضعات لكن متفرقات، أما مشبعات فهذا اللفظ أولا لا يعرف، ثانيا أنه استنباط من العلماء أنه 5 رضعات قال 5 مشبعات. لكن عائشة كانت تروي الحديث كما يلي، تقول: كان مما أنزل من القرآن 5 رضعات معلومات يحرمنا 10 فنسخنا إلى 5، يعني معلومات. فحينئذ ما هي هذه الرضاعات؟ يعني متفرقات. فالمعتبر حينئذ في الرضاعة يكون العرف، لو انقطع الطفل عن الثدي إعراضا، شرب 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 ثم أعرض وبقي كذا، كما لو كان كبير يفكر بقي كذا ثم رجع إلى رأى ثانية. لكن لو كان يرضع ثم من شغفه بالرضاعة تلاحق النفس عليه فابتعد ليتنفس ثم رجع، أو لينتقل لثدي ثاني فقد انقطع الأول ليواصل، هذه كلها رضعة. أو منعه ويرضع السعال ثم رجع، هذه كلها رضعة واحدة. فالمعتبر حينئذ 5 رضعات متفرقات على ما وصفت لك. ثانيا حديث اقرأ مالك عن نافع عبد الله كان يقول: الرضاعة لا رضاعة.
وقال مالك عن نافع،
نافع ثقة ثبت،
أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير.
نعم، هذا الشرط الثاني من شروط الرضاعة، أن يكون في حال الصغر ليس في حال الكبر، لحديث: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وقال: ما فتق لمعاء وكان قبل الفطام. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اقرأ الحديث اللي بعده. نعم، قال: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، وهذا حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال الرب: لا إله إلا هو، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذه مدة الرضاعة،
عن ابن مسعود قال لا رضاع إلا ما أنجز العظم وأنبت اللحم. فاشترطوا مدة الحولين وزاد عليها مالك شهرين، نحو شهرين، شهر أو شهرين. والجمهور على أنه لا رضاع إلا بعد الحولين، لا رضاع إلا بعد الحولين، وحندها يحرم. أما إذا حصل فطام فإنه ما بعد الفطام لا يعتبر من الرضاع ما دام حصل الفطام، فهو بمنزلة الطعام بعد ذلك. وما أبو حنيفة قال ما كان من الرضاع في الحولين وبعدهم بستة أشهر سواء فطم أو لم يفطم فهو يحرم، بعد ذلك لا يحرم فطم أو لم يفطم. ونص الآية حولين كاملين، قال وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته قبل تمام الحولين وهو فطيم يرضى بعد ذلك، فإنه لا يكون رضاع إذا كان استغنى قبل ذلك عن الرضاع. وظاهر الآية أن المعتبر حولين، فهذا الرضاع المعتبر، وحينئذ يأتينا إن شاء الله حكم رضاع الكبير. قال ولا رضاعة من هنا قال لكبير، اختلف العلماء في رضاعة الكبير. فموسى الأشعري أفتى مرة لما سئل، أفتى مرة لأنه برجل يذكر أنه رضع من ثدي امرأته أو رضع من وهو كبير، فقال حرمت عليك. وأما ابن مسعود فقال لا رضاع إلا من إلا لمن أرضع في الصغر كابن عمر. فعلى كل حال رجع قيل أبي موسى الأشعري لهذا، وأن لا رضاع إلا في الصغر، أما رضاع الكبير فسيأتي ذكره، فقد اختلف فيه العلماء. فذهب جماهير العلماء أنه لا يعتد برضاعة الكبير، وهم زوجات النبي وجمهور الصحابة. خالفت ذلك عائشة فقالت بجواز رضاع الكبير كما سيأتي، وخالف في ذلك أيضا ابن عمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني والتحقيق أنه يجوز الاعتداد برضاعة الكبير إذا كان هناك سبب موجب، كقصة سالم مولى حذيفة، فإنه لما كبر وكان قد نشأ في ذلك البيت وكانت المرأة التي يدخل عليها يشق عليها أن تضع خمارها، أن تبقي خمارها، وليس لهم دار واسعة، فقال النبي أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك. وهذا عند العلماء ليس من الثدي أن تصب له في قارورة ويشرب منها خمس رضعات فيحرم عليها. إذن ما أطلقه بعض المتأخرين من المشايخ فقالوا إذا كان عنده سكرتيرة الأحسن لهب، أو إذا أراد أن تمنع أو أن تحرم عليه يخلي امرأة ترضعها، ترضع سكرتيرته في المكتب، يعني مو في نفس المكتب، أقصد التي معه في المكتب. فهذا القول فيه نظر، ليش؟ لأن أولا حديث سالم مولى حذيفة جمهور نساء النبي والصحابة خصصوه بسالم، ثانيا أن لو قلنا أنه يتسع لغيره من الأمة والأصل الاتساع وعدم الضيق والاختصاص، لقلنا أنه ورد في مورد معين مقيد ينبغي الرجوع إليه كما قال ابن تيمية، وهو أن يكون حاله يشبه حال سالم، يكون تربى في البيت وليس له مأوى ويدخل ويخرج ويكون حرج. فأما مع عدم الحرج فلا، كما أفتى البعض قال ما رأى ما لا محرم، تريد أن تحج فأفتيت
من قبل بعض العلماء المتقدمين، وعليها حرج لا تذهب الحج وتريد الحج أن ترضعها امرأة، فيكون أبوها ذاك من الرضاعة وسب الفحل ثم يذهب مع الحج يكون محرم لها. فإذا لا ينبغي العجلة في هذا الأمر، بل أن الأمر كما قال ابن تيمية مقيد، ولو يعني لو جاز. اقرأ.
وقال مالك رحمه الله عن نافع،
النافع ثقة ثبت،
أن سالم بن عبد الله بن عمر
ثقة ثبت
أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت أرضعيه 10 رضاعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضاعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضاعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضاعات.
نعم، هذا الحديث شاذ، لأن عروة وعمرة والقاسم أو غيره خالفوا سالم، فإنهم رووه على أنها 5 رضعات وهي رواية مسلم، فالصحيح في هذه الرواية أنها 5 رضعات. والقصة وفق الحديث حينئذ إسناده صحيح، لكن المتن فيه شذوذ، فهو قوله ارضي 10 رضعات بل 5 رضعات، لأن نفس عائشة كانت تقول رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم، كان مما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات تحرمنا فنسخنا إلى 5، يعني معلومات، فهذا شذوذ. والصحيح أرسلت به، أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت أرضعيه 5 رضعات حتى يدخل علي، حتى يدخل علي. نعم، قال سالم فارضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أم كلثوم لم تتم لي 10، يعني لم تتم 5. فهذا يدل المذهب عائشة أن 3 لا يكفي، لأن العلماء اختلفوا، لعله منهم من قال مصة تكفي، ولعله منهم من قال 3، لأنه قال لا تحرم مصر المصتين، يعني 3 تحرم أو غير ذلك، والصحيح أن ما يحرم إلا 5. نعم، اقرأ. مالك.
وقال مالك عن نافع
ثقة،
أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته
ثقة
أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها.
نعم، وهذا الأثر أيضا فيه أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم إلى أخت فاطمة بنت عمر الخطاب ترضعه 10 رضعات، هذا بناء على أنها كانت تعتقد أنها إيش، أن الرضاع 10، هذا لو سلمت الرواية على من الشذوذ. والصحيح أن الرضاع المعتبر 5 رضعات، 5 رضعات وفي الحولين. طيب، إبراهيم بن عقبة يقرأ.
وقال مالك عن إبراهيم بن عقبة
وهو ثقة
أنه سأل سعيد بن المسيب عن،
ومن كبار العلماء الأثبات والفقهاء الكبار،
أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله.
هذا جاء عن سعيد المسيب المسيب أو أنه كان يرى القطرة الواحدة تحرم في زمن المجاعة، وأخذ بظاهر الحديث لا رضاع إلا ما كان فيه إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أخذ مطلقة إن حتى لو قطرة واحدة. والصحيح أنه مقيد بكم؟ بخمس رضاعات، فما ذكره سعيد هنا مرجوح. الحديث اللي بعده،
قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب.
هذا فيه لو تابع الفقهاء على قول لكنه يخالف النصوص، فالعبرة بما وافق النص من كلام العلماء. نعم، وهذا لا يوافق كلام العلماء، الصحيح أنه خمس. نعم.
وقال عن يحيى بن سعيد
وهو ثقة ثبت
أنه قال: سمعت سعيد ابن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.
نعم، لكن ليس مطلقا لا رضاعة إلا ما كان في المهد، صحيح، وإلا ما أنبت اللحم والدم، لكن ليس مطلقا كما ذهب إليه، بل بخمس رضاعات. نعم.
قال مالك: وعن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم.
نعم، من قبل الرجال هذا ثابت في لحم الفحل، ولكن قليل وكثير هذا مرجوح، والصحيح خمس رضاعات. واحتج الذين قالوا قليلة وكثيرة تحرم بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يخص قليل من رضاع ولا كثير، ولكن الصحيح خمس رضاعات كما ذهب إليه العلماء كالإمام أحمد وغيره من العلماء لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما قول لا تحرم نص النصتين فتحرم الثلاث، لا نقطع في اليد في الدرهم ولا الدرهمين ولا في عشرة دينار، إنما في هذا، ليس معناه أنه أكثر، لأنه حدد، فليس هذا معناه أن ما سوى ذلك جائز أن يكون كذلك. سنكمل الرضاعة بعد صلاة العشاء، ما بقي الحديثين في الرضاعة نكملها بعد العشاء إن شاء الله، ونجيب على الأسئلة. طيب، نقيم الصلاة.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن من أعظم الذنوب قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فالأصل في دم الإنسان أنه معصوم، كافر كان أو من أهل الإيمان. فموسى لما قتل نفس كافرة ندم واعترف بالخطأ لما عيره فرعون بأنه قتل فيهم نفسا، قال: فعلتها وأنا من الضالين. وذلك أنه لم يؤمر بقتل تلك النفس. وكذلك المعاهد لا يحل قتله ولو كان كافرا، لما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا يدل من الكبائر. وكذلك الرسول ولو كان كافرا، السفير بين الدولتين يراسل ملك الدولة، يرسله إلى ملك دولة أخرى فيتراسل بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة في قصة، هذا الشاهد: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما لرسولين جاء برسالة. فإذا كان ذلك كذلك، فعلى المسلم أن لا يفرح ويستعجل بالفرح بقتل إنسان كافر من جهة مسلم حتى ينظر أهذا القتل الذي فعله المسلم بالكافر على وجه صحيح، وإلا كان مستدركا على إقرار موسى على نفسه أنه أخطأ بقتل نفس كافرة، فإنه قال فعلتها وأنا من الضالين، فلا يكون قتل الكافر مطلقا قربا لرب العالمين، بل الأصل في الإنسان ألا يقتل إلا بدليل. فمن الأدلة أن يكون في جهاد فيه قوة وإيمان وتحققت شروط الجهاد، كما قتل المسلمون الكفار في بدر وأحد وغيرها، فهذا قتل صحيح. أما أن يدخل معاهد ولو كان من دولة حاربت المسلمين كروسيا مثلا، فإنه من دخل إلى البلد بعقد أمان سفيرا فإن هذا يسمى عند الفقهاء مستأمن، آمنوني أدخل لعمل وهو الرسائل أوصلها ثم أخرج، أقيم كذا وكذا ثم أخرج. فمن كان من بلد حربي ودخل مستأمنا كما قال الفقهاء فإنه لا يقتل. ومثل هذا الغدر في القتل ونسبته للإسلام ظلم، فإن الإسلام والسنة يتبرآن من مثل هذا الغدر وقتل الرسل. وهذا الذي ينشر الإسلام بين الناس أنه دين عدل وأمان وليس دين غدر وافتتان بالقتل وبغيره. فحينئذ على المسلم أن يجعل معيار الفرح عنده والسرور بما أنزل الواحد الغفور، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فما أنزل الله وما كان من حكم يوافق ما أنزل فهذا الذي يفرح به، أما إذا خالف كما في قصة موسى أنزلها الله عبرة أنك يا أيها المسلم لا تقتل نفسا لو كانت كافرة لم تؤذن بقتلها، فليس المقصود هو القتل، المقصود دعوة الناس للإسلام، فليس الغاية في الجهاد، الغاية في إصلاح الناس، فإن كان إصلاحهم بالدعوة أصلحوا، وإن كان إصلاحهم بالجهاد أصلحوا، في قوة ترهب بعدو الله وشروط الجهاد. ويدل على أن القتل ليس غاية في الإسلام ما رواه مسلم في صحيحه من حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أين علي؟ فأتي به وفي عينه رمد فتفل فيها فبرأ، فقال انفذ على رسلك. فإذا نزلت بساحتهم ما قال ابدأ قتلهم لأن القتل ليس غاية، قال ادعهم إلى الإسلام، فإنهم وافقوا فخلي يعني عنهم، وإن أبوا فليعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنقل أيضا علي لأخذ الجزية ويبقيهم حتى يسمعوا الإسلام، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فلو كان المقصود كما تصنع داعش القتل مطلقا للكفار فيما يزعمون لقال النبي أول ما تنزل لساحتهم اقتلهم، لكن قال ادعهم، فدل المقصود هداية الناس وليس قتلهم وليس ذبحهم. قال الله تعالى في كتابه
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال إنما أنا رحمة مهدات. ولذلك فعلى المسلم أن يستوعب معنى الجهاد، وإنه إصلاح لإرجاع الناس لدينهم وفطرهم وتوحيد الله. فلو نفع معهم الدعوة وأعطوا الجزية إذا أبوا الإسلام وسمعوا العلم لتركوا. فأسأله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين للإسلام والسنة، وأن يجمع كلمة المسلمين على العلم النافع والعمل الصالح مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ما جاء في رضاع كبير؟ أيه وش قال؟ اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم.
نعم، وهذا يدل عليه أن الرضاعة في الحولين تحرم ما عدا ما قال قليل الكثير، هذا مرجوح. قوله تعالى: والوالدات، وش الأمهات؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. نعم، فما قاله قليله كثيره ففيه نظر، والصحيح 5 رضعات كما جاء عن عائشة. نعم.
قال: فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام.
الطعام هل يحرم؟ لا. طيب، من اشترك ذكر وأنثى فرضعوا من بقرة، بمعنى 5 كأسات للذكر 5 كأسات للأنثى، فرضعوا من ضئر مشترك، لبن مشترك من بقرة، فما الحكم؟ هنشوف. ها خالد، يجوز تزوجها؟ ايه، بس الان هذا ولد رضع من هذه البقرة 5 رضعات، ومن نفس الضئر يعني من نفس البقرة رضعت انثى، فهل يجوز ذكر يتزوج الانثى وهم رضعوا من لبن واحد من بقرة واحدة؟ لحظة، ها، يجوز. طيب، في احد عنده جواب ثاني؟ هنشوف. الاخ نابغ، إيه بس لبن واحد، لقاح واحد، ها؟ ها؟ إيش؟ أي، إذن لا حكم للبقر ولا للغنم، الحكم للبشر. جيد، حكم للبشر، فلا يحرم لبن البقر. طيب، ورأى بعض العلماء أن المرأة لو ما كان لها أب زوج ودر اللبن ورضعت أحد ينتشر الحكم، لأن العلة حصلت، فلا يكون له أب مثلا من رضاعة. نعم، أكمل. ها؟ الرضاعة بعد الكبر، لكن في أثر هنا عن ابنينا عن عبد الله بن بكر بن حمزة عن أي قرأناه. طيب اقرأ. مالك عن ابن شهاب الكبير، لما جاء في الرضاعة بعد الكبر. كيف قرأنا؟ الله يهديك.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. قال عن ابن شهاب:
ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه،
أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير.
أخبرني عروة بن الزبير ثقة،
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضاعات فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعات أحد من الناس، وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه تحريم التبني، فلا يجوز لأحد أن يتبنى ولد يتيم يقول أتبناه يصير ابن لي إلا بالنكاح، فالتبني حرام. ولو أنه تبناه سنين لما كان حراما على امرأته، لو ربته امرأته وهو طفل صغير إلى أن أصبح في 40 فلا يكون ابنا لها. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعي إلى غير أبيه فقد كفر، من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. قال: وكان نعم قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى، وكان أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان تبنى سالم مولى حذيفة لأنه تبناه، وكان تبنى سالم الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة عفوا، كما تبنى رسول الله زيد بن حارثة. النبي تبنى زيد لكن بعد ذلك ترك التبني هذا لأجل نسخ. وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه،
أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بنت عتبة بن ربيعة وهي أمير المهاجرات وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد الحارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم رد كل واحد من أولئك لأبيه فإن لم يعلم أبوه رده إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل ما علي حجاب وليس لنا إلا بيت واحد ويبدو أنه صغير ما ليس لهم مرافق ليس لهم ادخلان للرجال والنساء فماذا ترى في شأنه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة ليس به أنها أرضعته من ثديا لأن هذا لا يقول به أحد من العلماء أن من أرضع الكبير في مثل هذه الحالة كعائشة أن ترضعه من ثديها لأن أول ما تلتقم الثدي أصلا يكون أجنبي ولا يجوز إلا بعد 5 حتى بعد 5 لا يجوز للرجل يلتقم ثدي أمه فضلا عن إيش أجنبية. ولكن تضع له يعني في إناء فيشرب 5 رضعات فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين. طيب في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال إذن من قال برضاع الكبير له سلف عائشة عالمة جليلة كانت ترى إرضاع الكبير وخالفها من ابن عمر قال لا رضاع إلا صغير أو لا رضاع لكبير وقال لا رضاع لكبير وخالفها بقية أزواج النبي وعدد من الصحابة كعمر أو غيره. لكن الأصل عدم الخصوصية والأصل أن هذا الحديث ليس بخاص لكن يقول ابن تيمية من كان على حال مثل حال نعم سالم مولى أبي حذيفة وهي ما ذكرته المرأة أنه كان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلى بيت فحينئذ النبي اقترح عليها أو أمرها عفوا إذا أرادت أن ترضعه 5 رضعات نعم فيحرم بلبنها فهذا مستثنى بهذا القيد وليس يتوسع فيه بهذا القيد. يقول ابن تيمية قالت فمن كانت عائشة يعني أخذت بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم مثل بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ليه لأن تكون خالتهم حينئذ من الرضاعة وأبى سائر زوج النبي أن يدخل عليهن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله سهلة بنت سعيد إلا رخصة من رسول الله في رضاعة سالم وحده. إذا اختلف العلماء في دعوى الخصوصية فالأصل عدمها والأصل مع من قال بعدم الخصوصية حتى يأتي المخصص بدليل. وهل الأكثر يرجع قول الأقل؟ كلا. الإمام أحمد يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء. جمهور الفقهاء كالمالكية وغيرهم يرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. لأن النبي قال لأنه قد جاء عند الترمذي وغيره كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. لكن القول الصحيح قول الإمام أحمد لأنه وافق ظاهر الحديث. نتوضأ من لحم الإبل قال توضأ من لحم الشاة قال إن شئت. فأخذنا بالحديث. وكذلك هنا اختلوا في الرضاع الكبير فالأصل مع عائشة لأن الذين خصصوا لم يذكروا دليل التخصيص. نعم وهذه قاعدة عامة ينبغي أن يتئذ الفقيه قبل دعوة التخصيص أن يذكر دليلا على دعواه. طيب مالك عن يحيى بن سعيد أن رجل سأل أبا موسى
وقال مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني. فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه منقطع. نعم لانقطع. وفيه من الفقه ما يوافق الحق، وهو أن الرجل إذا داعب امرأته فلتقم ثديها فمصعه ثم دخل في فمه من ثديها في جوفه إنها لا تحرم عليه، لأن التحريم يكون في الحولين، والرضاع من مجاع من مجاعة أو، فحينئذ لا تحرم عليه. فما ذهب إليه ابن مسعود لا رضاع لما كان في الحولين هو الحق، لكن إسناد الأثر ضعيف. طيب عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله على الله الكبير. اقرأ.
وقال مالك عن عبد الله بن دينار
وهو ثقة
أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير. فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها.
انظر الغيرة ما تسمع. والله يقول عن النساء إن كيدهن عظيم. ولو تقطع ما أبيح للرجل موطأ هذه الأمة أرضعتها، يكون إيش أمها من الرضاعة. يأتي الزوج بيطأها أصبحت أختك، أصبحت إيه بنتك من الرضاعة. فانظر ماذا قال عمر. نعم بيجيك الآن خبر. اقرأ.
فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها. فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر أوجعها وأتي جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.
قال أوجعها يعني ضربا. هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه ما كان عليه عمر من الرأي بأن الكبير لا رضاعة تحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. وذلك أن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فيه جواز المصالح المرسلة وهي التي لا علاقة لها بالعبادة، مثل إنشاء السجون والوزارات، وزارة الداخلية، وزارة الأمن، وزارة الداخلية اللي هي الأمن، وزارة الصحة، دار القضاء، دار الإفتاء. هذا لا يقال بدعة. يقول النبي هل كان عنده دار إفتاء؟ هل النبي كان عنده وزارة الداخلية؟ هذا يسمى بالمصالح المرسلة التي لا علاقة لها بالعبادة، لتنظيم كإنشاء السجون، للتأديب والجوازات والمرور والشرط، كل ذلك لا يدخل في حد البدعة، إنما تسمى بالمصلحة المرسلة عند علماء الأصول. ولذلك قال عمر
وأنا معه عند دار القضاء في عهد من يسأله عن رضاعة الكبير، فهذا في عهد عبد الله بن عمر ولم ينكر هذه الدار، فدل على جواز المصالح المرسلة. فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها. يجوز الرجل لو كان عنده 100 أمة وعنده 4 زوجات وفوق 4 زوجات 100 أمة يطأهن كلهن كل يوم واحدة مثلا، لا بأس، لأن الأمة توطأ بملك اليمين، بملك اليمين. فقال: كانت إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها. هذا الرجل يسأل، فأرضعتها، الله أعلم كيف أقنعتها، لكن المهم قالت يعني حتى لو جيء إلى أمة وقيل لها ترضعي تقول ما أريد، لأن شيء تعافو النفس. فالله أعلم هل بالأمر بقوة السيادة ارضعي اشربي، أو إذا رضعت من اللبن يقوى عظمك، ويقولون لحم لبن الأم، هي نعم للكبير يأتي بالذكاء. المهم رضعتها 5 رضعات. فجاء هذا الزوج المغبون أو الذي كاد يغبن لولا فقه عمر، قال: فدخلت عليها، فقالت الزوجة: دونك، يعني وين رايح؟ ليس الأمر كما كان من قبل تذهب وتأتيها، لأن الأمر اختلف، فقد أرضعتها 5 رضعات. فقال عمر لما استفتوه قال: أوجعها. فيه أن ضرب المرأة فيه تأديب لها، فلا يكون بما يشبه الدلال كما يفهم البعض من العامة لما يقرأ كلام بعض الفقهاء: تضرب المرأة تأديبا بعود عراك، فيظن أنه هذا الذي يشبه القلم يفعلها كذا، خلاص لا تزعليني. لا، عود الأراك والله أعلم المقصود به قبل أن يقطع مثل الخيزرانك، هذا عود أراك. فحينئذ عمر قال: أوجع، لكن ما قال اقطع لحما، إشعار بالتعزير، فقال: أوجع. فهذا يدل على ما قيل: إذا ضربت فأوجع، ليس المقصود يعني من ذلك الدلال أو مقصود حصول التأديب، والتأديب لا يحصل بمثل السواك الذي كالقلم يلمس على المرأة هكذا. فهذا علم، فلا بد أن يبين. وليس هنا ندعو إلى ضرب النساء أبدا، بل نقول: لن يضرب خياركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لن يضرب خياركم، وقد منع النبي الضرب، ضرب النساء، ثم قال: طفن بآل محمد نساء رجال، نعم طفن بآل محمد نساء كثر يشتكين الضرب يعني، أو كما جاء، فمنع النبي الضرب. فاشتكي للنبي قال: لقد زأرنا علينا النساء يا رسول الله. فحينئذ أذن بالضرب وقال: لن يضرب خياركم، خياركم من يحتمل ويؤدب بالهجر بالوعظ، ولن يضرب خياركم، ولكن إذا ضرب فإن ذلك مشروع، ولكن ينبغي أن يعظ ويراجع حتى يرى أنه ألجئ إليه فلا بأس، وإذا احتمله بعد أن ألجئ إليه فهو الأفضل، لقوله: ولن يضرب خياركم. ولكن إذا ضرب فقال عمر: أوجع، خاصة أن المرأة اعتدت، فعلت شيء من غير رجوع للعلماء، وهي أنها جازفت فاعتقدت أن الكبير يرضع مطلقا، فأبى عمر ذلك. فالجمع بين إنكار عمر وفعل عائشة أنها كانت تريد كل من يدخل عليها أن ترضعه أختها. الجمع لعلهما ذكر بنتينها أن من كان في حالة سالم مولى حذيفة فإنه يجوز، كالمرأة إذا كان يدخل عليها الفتى صغيرا ثم كبر وتربى عندهم وليس لهم مأوى إلا هذا وإلا فلا. وهذه طريقة ابن تيمية في الجمع بالآثار. فمثاله جمعه في الآثار التي وردت في الاشتراط في الحج، فقد جاء عن ابن عمر إنكار الاشتراط في الحج، فقال فكان يقول حسبكم رسول الله. رسول الله كان يعلمه في الحج أن يشترطوا مطلقا يعني، فكان ينكر على الاشتراط وهو فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. وقد جاء عن عائشة أنها كانت تعلم الناس الاشتراط في الحج. وقد جاء حديث مؤيد لعائشة في ظاهره وهو حديث ضباعة بنت الزبير، وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي. فلم يأخذ ابن تيمية لا بمطلق إنكار ابن عمر ولا مطلق إيش تعليم عائشة لأي أحد، فقال الظاهر من كان في حالة ضباعة لأنها قالت كنت وجعة فهو الذي يشترط، لأن النبي ما علم كل أحد، علمها هي وحدها. كذلك هنا عائشة كانت من أرادت تدخل تدخل رضي الله تعالى عنها، فيرضع من أخواتها فيدخل عليها، وكان عمر ينكر ذلك، ينكر ضاعة الكبير. فجمع ابن تيمية وحقق رضي الله عنه، فقال من كان في حالة سالم مولى حذيفة مولى أبي حذيفة من حاجة الدخول، حاجة الدخول للمنزل والمرأة فضل أو لا تستطيع أن تحتجب ويشق عليها كل مرة، فحينئذ ترضع الكبير ليدخل عليها لإزالة المشقة. فلم يطلق القول ولم يمنعه، وإنما قيده رحمه الله جمعا بالآثار. طيب ما باقي إلا أثران، بقي أثران نعم، جامع الرضاعة اقرأ فيهم أثرين ثم ننصرف أو ثلاثة اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله باب جامع ما جاء في الرضاعة. قال عن عبد الله بن دينار
المدني وهو ثقة،
عن سليمان بن يسار
الهلالي ثقة،
وعن عروة بن الزبير
ثقة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
نعم، هذا تقدم فيه القاعدة في الرضاعة، من عرف هذه القاعدة عرف مسار الرضاعة، وهي يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. طيب فكل ما حرم بسبب الولادة من النسب يحرم بالرضاعة. فإذا أردت أن تعرف مسار الرضاعة فاحسب الذي رضعت من أم أنها ولدته، فحينئذ أولاد الأم من غير هذا الرضيع أخوان له، والأب أبو من الرضاعة فأخوانه عمام، وأخوات الأم خالات وهكذا. لكن إخوانها أخواتها من الرضاعة هي لإخوانها من الأشقاء عفوا هي لهم أن يتزوجوا من أخوانها. لا هذا باطل من كيسهم. طيب الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
نعم قال
أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
نعم، هذا الحديث إسناده أو حديثه صحيح، خرجه مسلم في صحيح. وفيه من الفقه أنه جائز أن يطأ الرجل امرأته وهي إيش؟ وهي ترضع، لأنه كان يقال أنه إذا أنه مسها وهي ترضع يفسد اللبن، أو إذا حبلت فصارت ترضع تشوه الولد، أو نقص خلقه أو نقص عقله. فبين النبي أن هذا ليس بصحيح، فإنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فيضر أولادهم. فلو كان يفعل بالولد ذلك ويحتمل كان نهى على الأقل أدب كراهة، فلم يفعل، فدله لا بأس للرجل أن يطأ امرأته وهي ترضع. نعم، وأن ترضع وهي حبلى، حتى يفتي بذلك طبيب يقول يضر، ويكون الكلام راجع عن تجارب فيقبل من جهة الطب. فليس كل شيء ثبت لم يأتي به نص يكون جائز في الطب. فهذا الماء مشمس، قال الشافعي عن ماء مشمس وقيل سبب البرص، وهو ماء مو يصح كذا على الطبلون، يجيها شمس يجيها شمس لين تحمى، فإذا جئت بها على وجهك ربما ضرتك وجابت البرص أو غير ذلك من الضرر. قال الشافعي: أكره الماء المشمس من جهة الطب تجربة، لا أكره من جهة الشرع، ما في دليل، لكن الطب يدل على أنه قد يضر الماء الذي ضربت فيه الشمس. نعم، فهذا يدل. انتهى كتاب الرضاع، ونبدأ الأسبوع باقي أي حديث اقرأ.
وقال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم.
نعم.
عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال مالك: وليس على هذا العمل.
هذا حديث صحيح وقد تقدم مرارا، وأن من القرآن ما نسخ لفظه وحكمه، وهذا مثال عليه، فنسخ لفظه ونسخ حكمه، كقوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخ لفظ الآية ونسخ حكمها، وهنا نسخت الآية 5 رضعات معلومات يحرم، نسخت إلى 5، فنسخ حكمها ولفظها. توفي الرسول هي تقرأ صلى الله عليه وسلم في كما في رواية، لأن من كان يقرأها لم يبلغه النسخ، وإلا فنسخت. وفيه من الدليل أنه يضم إلى شرط المنع في الرضاعة والتحريم إلى الحولين والرضاعة قبل الفطام أن يكون 5 رضعات معلومات، ولم يقل مشبعات. فإذا رضع الصغير كما ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية، رضاع الصغير فترك من نفسه، هذه رضعة، أما لأجل نفسه رضع، فمن أجل نفسه ترك ورجع، هذه رضعة واحدة لا تزال، أو انتهى من الثدي الأول وبقي يكمل الثدي الثاني، هذه رضعة. فإذا ترك من نفسه فهذه رضعة، ثم رجع بعد 5 دقائق، بعد 3 دقائق اشتاق مرة أخرى أو أراد أن يرضع ثم رضع، فإنها رضعة ثانية حتى تبلغ 5 رضعات، فحينئذ تحرم. فإذا تردد رضع من هذه المرأة 5 أو 4، الأصل 4، ولكن الأورع أن يترك. أي حديث؟ لا هذاك هي أرضعت عائشة عشر، قلنا خمس لأن عمرة وعروة وقاسم وغيره رووه أنه خمس، لكن هي فعلت، كانت تريد أن ترضع عشر، هذاك النسخ في زيادة عشر، لكن هنا أنه في القرآن عشر ونسخة الخمس هذا بصحيح مسلم ليس منسوخ. هل يجوز تبني اللقيط؟ اللقيط هو ولد الزنا عياذا بالله، يرمى به في الشارع في زنبيل أو شيء حتى يأخذه الناس ويربونه، ولا يجوز تبني لا لقيط ولا غيره، لأن الله قال ادعوهم لآبائهم، وقال من دعي لغير أبيه فقد كفر، خرجه مسلم في صحيح. هناك دور لرعاية مثل هؤلاء المنكوبين من آباء أو أمهات سفلة زنيين. فضيلة الشيخ، ما حكم من أرضعته والدة أبيه؟ أنت تعلم الحكم ما دامك درست كامل كتاب الرضاعة في الموطأ. رجل امرأة أبيه أرضعت، نعم امرأة أبيه يعني زوجة ثانية أرضعت، إذن البنات يكونون من الزوج الآخر لهذه الأم أخواته، إذن أحسب أنها ولدت هذا الشخص الذي أرضعته واحسب المسألة. طيب، في كتاب الموطأ يكون سنة حديث به اثنان أو ثلاثة فقط، لماذا؟ لأنه قد يروي تابعي، نعم. أيهما أولى إذا تعارض وقت درس المغرب مع واجب العزاء؟ من قال العزاء واجب؟ الدرس أفضل من الحج والعمر النافلتين، الدرس أفضل من الصلاة النافلة، الدرس أفضل من إنفاق مئات الألوف من الريالات. يقول حسن لأن أحضر درس باب في العلم أتعلمه خير لي من أن تكون الدنيا كلها لي وانفقها في سبيل الله، مليارات تنفقها، فأجر حضور الدروس عظيم، تذهب في العشاء تترك الدرس، هذا عنده نقص الفقه الله يهدي. إذا بعضهم كان يرى إنسان يصلي يقول تعال ما نحن فيه خير ما أنت فيه، وهل سماع بث المباشر أفضل الحضور؟ الحضور، لأن تحضر الملائكة ويقال بدل سيادتك وحسنات، ما يقال هذا للبث المباشر إلا فقط من سلك طريقة النسو فيه علما، هذا سلوك معنا ويسمع، لكن مغفرة الذنوب تدير السيادة حسنات في الحضور، حضور حلقات العلم. ويمكن أن يكون هذا الأجر لإخوان يريد أن يحضر ما يستطيعه، فإذا ليكون عبرة لكم في إخوانكم، فلا تزدوا في الدروس. في إخوان لما كنت في دروس في بريطانيا في لندن لحقوني بعد أن انتهيت من الدروس وقالوا هل عندكم عماير سكن حول الدروس في جدة، نجي نسافر نحضر عندكم. فمثل هؤلاء الذين لم يجدون إقامة ودهم يحضروا ويسمعون من لندن أو من غيره بث مباشر كل يوم معنا، فهؤلاء نرجو أن يكون لهم الأجر ما لكم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم معكم رجال كما في المدينة، معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتم لكان معكم حبسهم العذر. لا يعرف قدر النعمة إلا من حرمها. كثير من الناس يتخلفون عن دروس يستطيعون يأتون لها مثل هذا لأنهم ما حرموا النعمة، فهناك لقلة المسلمة محروم حرموا مثل هذا النعمة، فقط يستطيعون السماع، وليس لذة السماع كلذة الحضور والانتفاع، لا شك شتان بينهما. طيب، كيف تكون الوصية الميت تكون عامة؟ نعم، يوصي بالذي له وعليه، ما حق امرئ كما في حديث ابن عمر وغيره يبيت ثلاث ليالي إلا وصيته، أو كذا وكذا إلا وصيته عند رأسه، لابد وصيته على يدين في كذا وكذا، انتبه، لابد أن توصي كل ليلة أو تخبر أهلك وتعطي النسخ لأصحابك، المهم من تثق فيه حتى يعرف الديون لا عليك. إذا صليت ثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب وعندما انتهيت تذكرت عدم وضوئي هل تعيدها؟ أتود أن أرخص لك؟ لا، عدها، وذلك لأنك ما فعلت عمل عن جهل كما لو تركت الطهارة عن جهل كتلك المرأة التي قالت استعاذ عليها كثير شديدة منعتني الصوم والصلاة، فالنبي ما أراها أن تعيد. أن تركتها، نعم أن صليت على وضوء على غير وضوء وما كنت تعتقد، وكان عندك جهل أنك غير متوضئ، ليس جهل بأصل المسألة. لو كان جهل بأصل المسألة لقلنا لا تعيد، لكن جهل بأنك متوضئ قلنا نعيد. وذلك النبي لما رأى أعرابي عنده جهل بأصل مسألة الطمأنينة في الصلاة ما جاء قال له يعيد. لو جاءك إنسان كان جاهل باللحم اللي أكله أنه لحم جزور، لكن يعرف أن لحم جزور يجب الوضوء يعيد، فهذا حينئذ إيش يعيد، لأنه يعرف أنه هذا، لكنه كان جاهل أنه ما هو متوضئ. مفهوم؟ الجاهل على قسمين، إما أن يجهل أصل الحكم ويتأول فهذا لا يعاد عليه، كما جاء في سنة داود حديث فاطمة حبيشة وغيرها، وغيره قال يا رسول الله، قالت يا رسول الله إن استحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصوم والصلاة، قال ابن تيمية فلم يأمرها بقضاء الصلاة كلها، لأنها أصل المسألة جهل بها، وهي أن الاستحاضة ليست حيض، فكانت تعامل الاستحاضة حيض فتترك الصلاة، ما أمر النبي بالإعادة. القسم الثاني في الجاهل، من كان يعلم أصل المسألة وجهل إيش وقوع الحكم والحالة، فحينئذ هذا يعيد، كما فعل عمر بن الخطاب، فإنه صلى بالناس ويعرف أن الأصل أن الذي لا يتوضأ باطلة، لكن ما شعر، خرج من صلاته بالجرف كم مرة معكم في دراستكم وطأ مالك قبل حوالي 8 سنين من الآن هذه المسألة، فحينئذ رأى أنه توضأ أنه احتلم بالجرف فأعاد الصلاة، لأنه يعلم الحكم لكن جهل الحال فأعاد الصلاة، فهذا الفرق بين الجاهلين في الإعادة وعدمها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، لقاءنا بكم إن شاء الله بعد صلاة لحظة، اصبر شوي في أسئلة، لا خلصت الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، غد نلقاكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر، لا تأخروا عن درس الفجر، ناموا بدري يا إخواني، لا تسهرون.